بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي قرأنا مقدمة في هذا العلم في فن الصلاة الحديث، وقرأنا مقدمة الطبعة الأولى والثانية، مقدمة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس الحرم المكي، وترجمة ابن كثير رحمه الله بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة مدرس الحرم المكي. ووصلنا إلى مقدمة المؤلف رحمه الله عن ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا تكلمنا في الدرس الماضي لأن الكتاب والسنة هما الأصلان اللذان قامت فيهما حجة الله على عباده، واللذان تبنى عليهما الأحكام الاعتقادية والعملية إيجابا ونفيا. والإنسان إذا استدل بالقرآن فإنه يحتاج إلى نظر واحد، وهو النص على النص المحكم، النص على الحكم فقط، ولا يحتاج إلى النظر في سنده. يعني القرآن ما بده نظر للأساليب، فإنه ثابت ثبوتا قطعيا بالنقل المتواتر لفظا ومعنى، بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن المستدل بالسنة النبوية يحتاج إلى نظرين: النظر في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ليس كل ما نسب إليه صحيحا، وثانيهما النظر في دلالة النص على الحكم. من أجل ذلك وضع العلماء قواعد ليميز فيها طالب العلم المقبول من المردود، وسموه مصطلح الحديث أو مصطلح علم الحديث. إذن هنا نحن راح نبدأ بمقدمة المؤلف ابن كثير رحمه الله. شوفوا في عنا هنا الألقاب الموجودة في صدر المقدمة. طبعا ابن كثير ما راح يمدح نفسه، هذا من كلام بعض تلاميذ الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين، هذا لقبه الشيخ ابن كثير. أبو الفداء كنيته، إسماعيل اسمه، ابن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشأم المحروس، يقال شام وشأم، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. يعني هو شو يكون هيك جاي بالمخطوطات، لأنه كثير ناس بيجيبوا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، يعني مشان الوزن، وإلا بيظهر إنه بالمخطوطات جاي هيك كلام المؤلف رحمه الله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم. الحاكم صاحب المستدرك، مستدرك على الصحيحين، وهو محمد بن عبد الله بن حمدوي بن نعيم الضبي النيسابوري الشهير بالحاكم المعروف ابن البيع أبو عبد الله، وفاته 405 هجري. له كتاب في هذا الفن معرفة علوم الحديث. أنا قلنا أنه أول من تكلم أو من ألف في هذا العلم، يعني في هذا العلم على حدة، الرامة هرمزي، فلاه الحاكم بعد منه. أما أول من تكلم في هذا الفن ولكن ليس في موضوع في كتاب معين هو الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي أول من تكلم في علم مصطلح الحديث، وأول من تكلم في علم أصول الفقه، وأول من تكلم في الناسخ والمنسوخ، لكن في رسالته، لكن لم يجعل كتابا خاصا في فن مصطلح الحديث. أما أول من ألف كتابا خاصا في علم مصطلح الحديث رامه المزي المتوفى 360 هجري، تلاه بعد ذلك الحاكم المتوفى سنة 405 هجري. لذلك عمول هنا كالحاكم يعني صاحب المستدرك الذي ألف في فن مصطلح الحديث، والخطيب دائما إذا أطلق الخطيب هو الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر من الحفاظ والمؤرخين. فذلك هو ألف كتاب الكفاية في علم الرواية، وكثير من العلوم ألف فيها الحافظ البغدادي رحمه الله. كمان توفي البغدادي 463 هجري رحمه الله. ومن قبلهما من الأئمة، قبلهما هو الرامهرمزي توفى 360 هجري، ومن بعدهما من حفاظ الأمة، إن من بعدهما إلى أن وصل الأمر إلى أبي عمرو بن الصلاح، فأبو عمرو بن الصلاح جمع جميع ما تكلم به من كان قبله في علم مصطلح الحديث في كتابه علوم الحديث المعروف عند طلاب العلم مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. وابن الصلاح اسمه عثمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان، عثمان جده وهو صلاح الدين، ولذلك قالوا ابن الصلاح. ابن موسى الشهرزوري الكردي المعروف ابو عمر المعروف بابن الصلاح، ابو عمر نعم ابو عمر بن الصلاح، وفاته كمان 463. يعني اذا ابن الصلاح والخطيب البغدادي بنفس السنين 463 وفاة ابن الصلاح، 463 وفاة الخطيب البغدادي. ولما كان يعني هذا الفن هذا العلم من أهم العلوم وأنفعها، أحببت من عمود ابن كثير رحمه الله أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض، بحيث أنه يلم بها طالب العلم المبتدئ والمتوسط. وكان الكتاب والكتاب مقدمة ابن الصلاح الأصل يعني، وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمر بن الصلاح تغمده الله برحمته، ومكتوب عنه يقول تغمده الله برحمته، هيدين شخصين يعني مثل حكاية معترضة. أبو عمر بن الصلاح من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة من هذا الشأن. ما معنى أنه هذا الكتاب أصبح مرجعاً لطلاب العلم في فن مصطلح الحديث، كتاب المقدمة لابن الصلاح الذي يسماه علوم الحديث، لأنه جمع ما قاله من كان قبله، فلذلك كان مرجعاً للعلماء وطلاب العلم، فمنهم من شرحه، ومنهم من اختصره، ومنهم من عمل عليه ألفية، فالحافظ العراقي عمل ألفية أخذها من كتاب مقدمة ابن الصلاح، وهذه الألفية هو شرحها مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، نفس العراقي يسماها فتح المغيث، كذلك شرحها السخاوي يسماها فتح المغيث، لكن فتح المغيث السخاوي أوسع من فتح المغيث للحافظ العراقي. ومنهم من اختصرها كالإمام النووي صاحب الإرشاد، إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق، هذا اختصره الإمام النووي. وكذلك اختصر هذا الكتاب الذي هو مقدمة ابن الصلاح ابن كثير، وسماه اختصار علوم الحديث. إذا من أين جاءت تسمية الباعث الحثيث؟ أحمد شاكر رحمه الله سمى التعليقات التي علقها على هذا الكتاب الباعث الحثيث، لأنه هو الشيخ محمد عبد الرزاق حمزي سماه اختصار علوم الحديث أو الباعث على إيش علوم الحديث. فأحمد شاكر الله يرحمه أخذ هذه الجملة الباعث على إيش فسماه الباعث الحديث لشرحه هو. نعم. من مشاهير وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، كان يحفظ المقدمة من الصلاح حفظا. سلكت وراءه ابن كثير عن أولى المختصر، واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65 نوعا، يقول ذكرون ابن الصلاح في كتاب المقدمة أنواع الحديث 65 نوع. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا من ابن كثير الأنقول بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. أبو بكر البيهقي تلميذ الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، وفاته 458، أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي صاحب السنن الكبرى، فهو له كتاب يسمى المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، هذا مو موجود كاملا، وقد طبعت قطعة حسنة منه بتحقيق الدكتور ضياء الرحمن الأعظمي هندي. يعني القدر الموجود منه هذا مو موجود كاملا، فالموجود منه طبع بتحقيق الدكتور هذا الأعظمي الهندي، هذا كتاب المدخل إلى كتاب السنن للبيهقي. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطب، غير خاطر تفريط لا زيادة ولا نقصان، والله المستعان وعليه التكلان. وعندنا ذكر أنواع الحديث، هو بالأصل أنواع الحديث 3، صحيح وحسن وضعيف، ودول ممكن نجمعهم باثنين لأنه أصل الحديث مقبول أو مردود، الصحيح والحسن مقبول والضعيف وأقسامه مردود. فإذا الحديث قسمان مقبول ومردود، المقبول الصحيح والحسن، والمردود الضعيف وأقسامه، لكن بقى في أقسام تدخل تحت الضعيف كثيرة، صحيح حسن ضعيف مسند متصل، أيوه كلها جاي، مو كلها طبعا، الغالبية جاي إلى تعاريف خاصة إلى أبحاث خاصة في هذا الكتاب. مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون فيه مسند ومتصل. المسند يعني أسند إلى صاحبه سواء كان إلى رسول الله أو إلى صحابي، متصل غير منقطع، مرفوع رفع القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقوف على الصحابي، مقطوع ما رواه التابعي فمن دونه. جاي معنى هذه التعريفات أن نقول موقوف حديث مرفوع أي رفع هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما معناها إذا أن مرفوع ينبغي أن يكون صحيحا، لا، هذا نظر في سنده، موقوف على صحابي، مقطوع من كلام التابعي فمن دونه. جاي معلوم به مثلا عبارة للتابعين كما قال عبد الله بن مبارك من أتباع التابعين، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، هذا بسموه مقطوع. جاي معنى أبحاثه. مرسل، المرسل هو ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاي هذا كان مر معنا بالأول أنه صاحب البيقوني قال ومرسل منه الصحابي فقط، قال هذا التعريف مو كامل مو صحيح، وإنما تعريف المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. منقطع إسناد انقطاع، معضل لما بيكون فيه انقطاع في مكان واحد اثنين فأكثر، شاذ صحيح لكن خالف الثقات، رجل صحيح وثقة وخالف الثقات أو خالف من هو أوثق منه شاذ. منكر كله جاي معنى هذا ما له شاهد، يعني أحيانا الحديث يضعف إذا شاهد صحابي ثاني تقوى به، زيادة الثقة، حديث جاء رجل من الثقات فزاد فيه جملة، فهذه زيادة ثقة تسمى. الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، زيادات في الحديث أوله وفقه وآخره. الموضوع المختلف المصنوع المقلوب سواء كان قد بالسند أو بالمتن، معرفة من تقبل روايته، مو كل الرواة مقبول الروايات، ولذلك لازم نعرف جاي هذا البحث معنا من تقبل روايته ومن لا تقبل، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها. وفي عنا سماع من الشيخ جاي معنا هذا، بعدين في إجازات، كانت الإجازات قديما مكان الشهادات، الآن في هذا العصر ما كان في شهادة ابتدائية إعدادية ثانوية جامعية دراسات عليا، وإنما كان في دراسات طالب علم يقرأ كتاب على شيخ، فإذا تحقق بمعرفة هذا الكتاب يعطيه إجازة إنه يحق له أن يدرسه لغيره كما درسه على كيفه، لأن هذه الإجازات الآن في كثير ناس حريصين على الإجازات، نأخذ إجازة من الشيخ وفلان وفلان، لكن ما قرأ شيء، إجازة خطية بالجملة مو بالمرة، ما بيستفيد منها طالب العلم. نعم سيدي، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيف بدأت كتابة الحديث وكيف ضبط الحديث، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث الشيخ يعني، آداب الطالب طالب الحديث، معرفة العالي والنازل، العالي يكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نازل بعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، الغريب ما رواه واحد عن واحد، العزيز رواه اثنين عن اثنين مثلا، الغريب الحديث ولغته، طبعا الحديث في ألفاظ غريبة لابد من الرجوع فيها إلى كتب اللغة، ونقول أن أحسن كتاب لمعرفة لغة الحديث هو النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول، هذا كتاب يحل مشاكل الألفاظ الغريبة الموجودة بالأحاديث النبوية سواء كان حديث صحيح أو ضعيف أو موضوع بيجيبه هو الشيخ. نعم، لأنه لذلك طالب العلم إذا كان ما عنده معرفة باللغة العربية بيبقى معرفته ضعيفة جدا، لذلك أحمد شاكر الذي معنا هو قال ينبغي لطالب العلم المستزل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانا صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ضعيف اللغة العربية لا يستطيع أن يعطي مفهوم الحديث للناس، وذلك عم يقول غريب الحديث ولغته، المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، شو عم تقولوا لي المرسل، بعد ما حطوا قبل المرسل خفي المرسل، هيك المقصود موجود خفي المرسل، معرفة الصحابة، لازم نعرف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث، الله يرضى عنهم صحابة مثل ما قلنا ما بتحكينا كانوا ملايين، الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي 314,000 مسلم في العالم الإسلامي كله، 114,000، وهؤلاء هم الذين فتحوا العالم، لما حج الوداع كان معه 40,000 حجي فقط، لما جاهد في غزوة تبوك كان معه 70,000 مسلم مجاهد، وهؤلاء الذين فتحوا الدنيا. الله أكبر. معرفة التابعين الذين أدركوا زمن الصحابة واجتمعوا بالصحابة، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، تجي معنى رواية أكابر عن الأصاغر والأصاغر عن أكابر، رواية آباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء، المدبج ورواية الأقران، المدبج يروي كل قرين عن قرينه، أنا بروي عنك وأنت بتروي عني، هذا اسمه مدبج، أما أنا إذا رويت عنك وأنت ما رويت عني اسمه أقران، لأنه يعني أحد الأقران يروى عن قرن عن إيش؟ عن قرنه ولم يروي الآخر عنه، جاي معنا كان من أظن في الامتحانات معنا كمان، ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه عكسه الأبناء عن الآباء. من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد. وفي بعض الإمام الإمام مسلم جمع كتاب في هذا الموضوع اسمه الوحدان، من لم يروي عنه إلا واحد. من له أسماء ونعود متعددة، المفردات من الأسماء غريبة، يعني ما هي من تحكايتها أسماء، يعني نسمع أسماء بالمحدثين غريبة جدا، صدي ابن عجلان مثلا، ما في بين أسماء هذا صدي، بيجي من النوع هذا كثير من الأسماء، خاصة مثل مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن عرمدل، هو كله غريب وغريب. نعم، من عرف معرفة الأسماء والكنى، في ناس بيكون مشهورين بالكنى، لذلك بيجوا أسماء بالكنى، مشهور بالاسم بيجي بالاسم. من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبل، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، أي كمان إلى قيمة كبيرة عن المحدثين، لما نعرف تاريخ الوفيات بنقول هذا روى فلان عن فلان، إذا نظرنا في بيناتهم تفاوت بالسن معناها ما في اجتماع بيناتهم، من إيش نعرف؟ من تاريخ الوفيات لكل منهما. معرفة الثقات والضعفاء، كذلك هذا ألف فيه كتب كثيرة لمعرفة الضعفاء ومعرفة الثقات، ولذلك هذا الفن خدم أكثر من أي فن آخر. من خلط آخر عمره، رجل كان ثقة لأنه بآخر عمره خلف، ولذلك يفرق بين حديثه في أول عمره حديثه بآخر عمره اللي خلط فيه. الطبقات، يعني طبقات في الحديث. معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، هذول هو نقل ابن كثير عن أبي عمرو بن الصلاح من المقدمين. قال مين؟ قال ابن الصلاح، دائما هو اللي بيقول قال ابن الصلاح، قلت هو ابن كثير. قال وليس بآخر الممكن، يعني قال ابن الصلاح ابو عمرو بن الصلاح، وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني بجوز مو بس 65 يمكن يصلوا الى اكثر من ذلك، فانه قابل للتنويع الى ما لا يحصى، اذ لا تنحصر احوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت، أي قال أبو عمرو بن الصلاح، قلت ابن كثير رحمه الله، وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع 65 وغيرها إلى هذا العدد نظر. إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، يعني 65 ممكن انه واحد يندمج بالاخر فما بيصير 65 اقل، وكان اليق مما ذكره. ثم انه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع الى جانب ما يناسبه. ونحن نرتب الكثير، يعني ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب، لأن ما جاء 65 نوع وهي 65 عملوا لكل واحد بحث، وإنما رتب ودمج من بعض هذه الأنواع في بعضها. ولذلك ترتيب ابن كثير يعني كان في بعض الأمور اللي فيها تكرار عند أبو عمرو بن الصلاح فأسخط هذا التكرار وأدخل بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. النوع الأول من دول 65 اللي سندون الصحيح، هذا أهم نوع من أنواع الحديث، هو الحديث الصحيح، يعني الصحيح بمقابل الضعيف، الضعيف مريض، فذلك يقول فلان صحيح بمقابل فلان مريض، فذلك حديث صحيح حديث ضعيف، يعني مثل الرجل المريض. تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. العناوين اللي بين معكفين هذه من زيادات أحمد شافعي، زي العمول هذه العناوين التي بين معكفين زيادة على الأصل زدناها تيسيرا للقارئ والباحث. هذا كلام أحمد شافعي تعبت الإمام. قال من قال ابن الصلاح دائما قال وقلت، قال ابن الصلاح قلت ابن كثير قال، أي ابن الصلاح في علوم الحديث في المقدمة، اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، ودول إذا كسفناهم الثالث زيرو اثنين، مقبول ومردود، صحيح وحسن مقبول، والضعيف أقسام ومردود. قلت الكثير هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، لأنه الحسن ينزل تحت الصحيح وإن كان أقل منه رتبة، ولكن يعمل به ويستشهد به كالصحيح. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، ما معنى كما قد ذكره آنفا هو يعني ابن الصلاح وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح، قال ابن الصلاح أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند. شو معنى بالمسند؟ المسند أي الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى إلى آخره، ولا يكون شاذا ولا معتلا. هذا بدنا نحفظه بشكل دائم، هذا تعريف الحديث الصحيح، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا دائما نكون حافظينه مثل الفاتحة حتى نستشهد به للحديث الصحيح أينما أتى. ثم أخذ يبين عن كل مكتوب فوائده، ثم أخذ يبين فوائد قيوده، فوائد قيوده، القيود التي ينبغي أن تقيد به. وما احترز بها عن المرسل، يعني لما نقول متصل إسناد متصل يعني ليس مرسلا ولا منقطعا ولا معضلا، لذلك قال احترز بها عن المرسل، المرسل ما رواه التابعي عن رسول الله، المنقطع في إسناد انقطاع، المعضل في انقطاع اثنين في مكان واحد ورا بعضهم، والشاذ وما فيه علة قادحة. هذا خرج عن كون الصحيح. فإذا صحيح بده يكون مستجمع لهذه الشروط، ما اتصل إسناده بنخل العدل الضابط عن مثله، يعني عن العدل الضابط إلى منتهى إلى آخره من غير شذوذ ولا علة قادحة. يعني تعليق هنا لأحمد شاكر عنون المرسل، هذا احفظوه، ذاك تبع البيقولية ما هو صواب، أنه ومرسل منه الصحابي سقط، لا قالوا هذا تعريف ناقص، لأنه لو كنا في هذا الحقيقة التعريف أنه الآية بدون ذكر الصحابي لا حاجة لذكر هذه الكلمة، لأنها توهم أن علة الحديث المرسل عدم ذكر الصحابي وليس كذلك. فلذلك هون بكفي التعريف ما رواه التابعي عن رسول الله، طبعا بيكون معصوم الصحابي. فما هو العلة حذف الصحابي؟ وإنما العلة أن يكون محذوف مع التابعي شخص آخر. وقد وجدوا بالتتبع في روايات المرسلات أن أحد التابعين حذف سبعة من التابعين بعده قبل الصحابي، فلذلك صار مو العلة هو حذف الصحابي، وإنما العلة حذف التابعي فمن دونه. والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع، والمنقطع سقط منه واحد، قد يكون مو بمكان واحد، سقط بأول السند واحد، سقط بأول السند واحد، بعد اثنين واحد تاني بعده، لكن مو ورا بعضهم اسمه منقطع، سواء كان في مكان أو أكثر من مكان. أما مثل ما كان اثنين على التوالي ورا بعضهم البعض، هذا يسمى معضل. لذلك نقول والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع، مش مكان واحد أكثر من مكان. والمعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع، سواء كان اثنين ورا بعض المكان أو المكانين، يسمى اسمه معضل. والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة لجمع من الثقات. هذا جاي معنا على كل حال، هذا كل شيء على حدة. والمعلل ما كان فيه علة، طبعا العلة بيكون حطه ما كان فيه علة قادحة، وقد تكون العلة غير قادحة. وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواعه إن شاء الله تعالى. نرجع لفوق. وما في راويه نوع جرح، كمان هذا خرج عن الصحيح، يعني احترز به عن الصحيح. إذا كان في راويه نوع جرح فخرج عن كونه صحيحا. قال ابن الصلاح، دائما كل ما اجى معنا قال ابن الصلاح، قلت ابن كثير. قال ابن الصلاح: وهذا هو الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. هذا أنا متفق عليه بين علماء المصطلح، إنما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، متفق عليه بين المحدثين هذا التعريف للحديث الصحيح. وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. أحيانا العلماء بيكتبوا هذا صحح الحديث وذاك ضعفه، هذا صحح لأنه بنظره رجال كلهم عدول وضابطين، وسمع أحدهم من الآخر، وما في شذوذ ما في علة قادحة. وقد يحكم عليه البعض بالضعف بنظره انه في شخص من هذا في هذا السند فيه نوع جرح، اذا يصير هذا الخلاف لاختلافهم في وجود هذه الاوصاف او في اشتراط بعضها كما في المرسل. يعني المرسل جاي معنا المرسل فيه خلاف بين العلماء، البعض قبل المرسل على اطلاقه، والإمام الشافعي لا يقبل المرسل إلا إذا كان له شواهد تقويه، أما بدون ما يكون له شواهد تقويه المرسل ضعيف. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا أنه ما رواه التابعي عن رسول الله، شو بدرينا نحن التابعي ماذا حذر من التابعين غيره؟ أما لو كان الصحابي كان كلهم يتفقوا عليه. لذلك الحديث المرسل فيه خلاف طويل بين العلماء، سيأتي بحثه في مكانه إن شاء الله. قلت ابن كثير: فحاصل حد الصحيح، يعني تعريف الصحيح، أنه المتصل سنده، أقول سنده، المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إلى منتهاه من صحابي إذا كان موقوف، يعني أو من دونه إذا كان مقطوعا، كلام تابعي من دونه، ولا يكون شاذا، يعني فيه مخالفة للثقات، ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. هذا الحديث اللي جاي معنا الصحيح قد يكون غريب رواه واحد عن واحد، وقد يكون مشهور رواه ثلاث عن ثلاث، هذا ما بيضر، يعني جاي على كل هذا كمان تعريفاته. المشهور ما رواه عن الشيخ اثنان فأكثر، الغريب ما تفرد به واحد، جاي معنا. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، هذا شيء اعتباري. يقول أصح الأسانيد على حسب، أصح الأسانيد إلى أبي بكر، أصح الأسانيد إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، هذا جاي على حسب بقى جاي معنا هلا تعريفات هذا. فعن أحمد دائما إذا أطلق أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل. نعم. والنبي من لما واحد طالع ترجمة أحمد بن حنبل ما بيطلع أحمد بن حنبل، لأنه حنبل جده وأبوه، لذلك لابد من أن يرجع إلى كتب التراجم أحمد بن محمد بن حنبل. وإسحاق إذا أطلق دائما إسحاق، إسحاق ابن راهوي أو ابن راهويا، هذا فارسي راهويا راهوي. نحن دائما هون عنا اعتادوا بالشام يقولوا راهوي نفطوي حمدوي، لكن عند الفارسيين راهويا سيبويا، هذا من سيبوي امام النحو، اي كلمه سيبويا بالفارسي رائحه التفاح، لذلك اللي عندهم سيبويا معروف معناها بالفارسي، نحن عندنا سيبوي بنقول، فلذلك هو وقتها اصل الكلمه بالفارسيه سيبويا راهويا نفطويا حمدويا. فعند الامام احمد بن حنبل اسحاق بن راهوي اصحها اصح الاسانيد الزهري بن شهاب، اللي هو اول من امره عمر بن عبد العزيز بكتابه الحديث، الزهري الامام الزهري بن شهاب الزهري، عن سالم حطوا سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. إذن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر الخطاب عن ابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا بنظر الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهوي هذا اصح الاسانيد. ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر. وقال علي بن المديني والفلاس، علي بن المديني اسمه علي بن عبد الله، علي بن عبد الله وفاته 234، والفلاس تحت هو عمر ابن علي، عمر ابن علي ابو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري ثقة حافظ وفاته 249، عمر بن علي بن بحر ابو حفص الفلاس 249 وفاته ثقة حافظ. نعم. إيه عند هذول الاثنين علي بن المديني شيخ البخاري والفلاس، هذول الاثنين عندهم اصح الاسانيد اصحها محمد بن سيرين، هذا العالم بالرؤيا المنامات، محمد بن سيرين تابعي، عن عبيدة تحت هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء ابن عمر، ويقال ابن قيس السلماني بفتح السين وسكون اللام، عن علي عفوا عند عن علي مكتوبين فين سوى عن علي عندي هيك ما بعرف كان عم كل صواب عن علي خلاص عن علي 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 بن ابي طالب رضي الله عنه، وعن يحيى بن معين، يحيى بن معين 233 وفاته، اصحها الاعمش، الاعمش بمعنى كثير لقب له الاعمش اسمه سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الكوفي، عن ابراهيم النخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، وعن البخاري اصح الاسانيد عن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا اشهر شيء يعني، ولذلك اكثر العلماء اخذوا براي الامام البخاري في اصح الاسانيد، مالك صاحب المذهب المالكي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر اصح الاسانيد، وهي بيسموها سلسلة الذهب، لذلك يعني تقريبا عن اغلب المحدثين أخذ برأي الإمام البخاري لما بيقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر يسموها أصح الأسانيد وسلسلة الذهب. نعم مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم سؤال تحت هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي كذا سماه ابن الصلاح في المقدمة، وذكر عن أبي بكر ابن أبي شيبة، حطوا ابن أبي ما عندكم أبي زمان يحطوها، وذكر عن أبي بكر ابن أبي شيبة قال أصح الأسانيد كلها الزهري عن علي ابن الحسين هذا زين العابدين يعني عن أبيه حسين عن علي بن أبي طالب يعني ابن أبي طالب. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك، قالنا سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، كمان الشافعي تتلمز على الإمام مالك، فإذا زدنا في هذا أصح الأسانيد إذا قلنا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. أحمد بن حنبل كذلك درس على الإمام الشافعي، فإذا قلنا سلسلة الذهب أو من أصح الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر يصح ذلك. نعم. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، أجل من روى عن مالك هو الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي رحمه الله حجة في الفقه وفي اللغة، لذلك قلنا نحن بالرسالة تبعه أول من ألف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي، أول من ألف في علم مصطلح الحديث الإمام الشافعي، أول من ألف في الناسخ والمنسوخ الإمام الشافعي، وهو مرجع في اللغة العربية. حتى قال العلماء يقول أحمد الشافعي رحمه الله في شرح رسالة الإمام الشافعي إذا جاء الإمام الشافعي بكلمة لغوية ونظرنا في القواميس فلم نجدها فهو حجة على القواميس، يعني هو أعلم باللغة من أصحاب القواميس. فيروز زبادي صاحب القاموس الإمام الشافعي أعلم منه باللغة وأعلم من صاحب تاج العروس شارح القاموس، لذلك له تعابير باللغة العربية قد لا يستعملها غيره وهي حجة عند أهل اللغة. هنا نجي بقى هلا أحمد الشافعي حاطط تعليق طويل على قضية أصح الأسانيد أنه هذا شيء اعتباري يختلف باختلاف أقوال العلماء. شوفوا الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم بإسناد لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد. أصح الأسانيد عن الصحابي فلان، أصح الأسانيد عن أهل الشام عن أهل مصر عن أهل العراق عن أهل مكة أهل المدينة بالبلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا وهي هلا شو بقى كل سند إلى صحابي معين. أصح الأسانيد عن أبي بكر، طبعا إذا أطلق أبو بكر فهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. شو اسمه أبو بكر الصديق؟ عبد الله بن عثمان. أنا مش كل كنت والله أرضى عنه. إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا أصح الأسانيد عن أبي بكر. وأصح الأسانيد عن عمر بن الخطاب، إذا أطلق عمر فهو بن الخطاب الصحابة رضي الله عنهم. الزهري بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكذلك يعني كمان أصح الأسانيد إلى عمر الزهري عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.